yo me bajo en tu voz. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في التفصيل الذي ذهب إليه بعض المحدثين من عدم حجية ظواهر الكتاب، وقلنا بأن مرجع هذا التفصيل إلى إحدى دعويين، التخصيص أو التخصص. وقد سبق الكلام في مناقشة دعوى التخصيص، وأما دعوى التخصص فهي أن يدعى أن الكتاب الكريم ليس ظاهرًا حتى يؤخذ به، والوجه في عدم ظهوره وجه نكتتان. النكتة الأولى أن يقال بأن المشرع الأقداس جل وعلا أراد إجمال الكتاب الكريم وإبهامه بغرض ربط الناس بالمعصومين عليهم السلام، فلأجل تحقق هذا الرابط جاء الكتاب الكريم مجملا ومبهما فلا ظهور له. ولكن يلاحظ على هذه النكتة أن ظاهر أن الغرض من إنزال الكتاب الكريم هداية الخلق، فإذا لم يترتب هذا الغرض على الكتاب لكونه مجملا ومبهما بتمام آياته كان هذا الغرض شنو؟ قبيحا، إذ يمكن تحصيل الهداية بنفس أخبار المعصومين عليهم السلام. وثانيا بأن هذا الغرض وهو ربط الناس بالمعصومين يكفي فيه أن الإمام له صلاحية التخصيص أو التقييد أو الحكومة أو التفسير، هذا كافي، لا يوجب، فإن هذا الغرض لا يوجب إلغاء أصل الظهور، إذ يتحقق الربط بالمعصومين بمجرد أن يجعل كلامهم المتصرف في الكتاب حجة. وأما النكتة الثانية فهي دعوى أنه حيث علمنا إجمالا بسقوط بعض ظواهر الكتاب عن الحجية لأجل وجود مخصص أو مقيد لها، فمقتضى هذا العلم الإجمالي عدم العمل بشنو؟ بشيء من ظواهره، فإن إجراء أصالة الظهور في الجميع مناف للعلم الإجمالي بسقوط بعضها، وإجراء أصالة الظهور في بعض دون بعض ترجيح بلا مرجح. إذن فمقتضى العلم الإجمالي بسقوط بعض هذه الظواهر بمقتضى وجود المخصص أو المقيد لها شنو؟ عدم العمل بشيء من ظواهره. ويلاحظ على هذه النكتة أولا، لأن هذه لا تلغي الظهور وإنما تلغي الحجية، والمدعى هو عدم الظهور لا عدم الحجية. وثانيا بأن هذه الدعوة موجودة في السنة أيضا، حيث إننا نعلم أن أخبارا أن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله والمعصومين عليهم السلام لها مقيدات ومخصصات من قبل الأئمة المتأخرين. فالعلم الإجمالي كما هو موجود في ظواهر الكتاب موجود أيضا في ظواهر السنة، والعلاج هو العلاج. فإن هذا العلم الإجمالي غاية ما يقتضي لزوم الفحص عن المخصص والمقيد قبل العمل بالعموم كتابا أو سنة. وأما بعد الفحص وانحلال العلم الإجمالي إلى مجموعة من الظواهر التي وجد لها مخصص ومجموعة من الظواهر التي لم يعثر لها على مخصصين، فلا مانع حينئذ جنوه من العمل بالظواهر الأخرى لانحلال العلم الإجمالي بالنسبة إليها. فتلخص بذلك أن ما أفاده بعض المحدثين من عدم حجية ظواهر الكتاب غير تام بكلا دعويين. المطلب الذي بعده، ذكر في بعض كتب الأصول القديمة كالقوانين والمعالم أن موضوع الحجية أصالة الحقيقة، أي أن الأصل في المتكلم أن يكون كلامه على طبق الوضع اللغوي لا أن يكون مجازا. ولكن ما ذكر غير تام، فإن ما قام عليه بناء العقلاء وأهل المحاورة هو حجية الظهور، بمعنى أن المعنى المتبادر من الخطاب ولو كان بواسطة القرائن حالية أو مقالية أو ارتكازية، أن هذا المعنى هو ما قصد تفهيمه، وأن هذا الذي قصد تفهيمه هو الذي شنو أريده جدا. فما قام عليه بناء العقلاء أن لا موضوعية للظهور المستند إلى الواقع المعبر عنه بأصالة الحقيقة، وإنما الموضوعية للظهور سواء كان مستنداً إلى الوضع أو مستنداً إلى القرينة، فالمدار على الظهور لا على الظهور الوضعي. المطلب الذي بعده، أفاد السيد الشهيد قدس سره أن هناك بحثاً مهماً لم يتعرض له الأعلام، وهو اللب في بحث حجية الظهور، ألا وهو الفرق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. وما أفاده قدس سره بهذه الصياغة نعم ليس موجوداً فيه كلمات الأعلام، ولكن النكتة موجودة في كلماتهم، خصوصا المحقق العراقي، من التفصيل بين أنحاء الظهور المراد إثبات حجيته، ولكن بهذه الصياغة نعم لا يوجد في كلمات الأعلام. فنقول في بحث الفرق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي يوجد عدة أمور. الأمر الأول، ما هو الفرق بينهما؟ إن الظهور الذاتي ظهور نسبي، ثبوته عين إثباته، بينما الظهور الموضوعي ظهور حقيقي له ثبوت وإثبات، لأن ثبوته عين إثباته. وبيان ذلك، إن الظهور الشخصي إن الظهور الذاتي هو ما يستظهره الشخص بمقتضى أنسه بعرف خاص أو بقراء معينة. مثلا إذا دخل الطالب الحوزة ورأى أن أهل الحوزة يستظهرون من كلمة لا ينبغي الكراهة، مع أنه لو خلي وذوقه العربي المجرد من حوزويته ربما لا يستظهر هذا المعنى، أو أنه إذا دخل الحوزة استظهر من كلمة البأس واللا بأس الحرمة والإباحة، فقال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، يعني حرمة شديدة، فإن هذا الاستظهار من قبيل الظهور الذاتي، لأنه ظهور متأثر بعرف خاص، ولذلك كان هذا الظهور نسبيا، يعني ليس ظهورا عرفيا عاما، وثبوته عين إثباته، يعني ليست له مرحلتان ثبوت وإثبات، فإن هذا الظهور الشخصي إما موجود وإما غير موجود، بينما الظهور الموضوعي هو ظهور الخطاب استنادا إلى القرائن النوعية العامة، فهذا ظهور ليس نسبيا وإنما هو ظهور حقيقي، فلذلك له ثبوت وله إثبات، فإن المكلف أحيانا قد يشتبه عليه ظهور شنو؟ الظهور العرفي، فإن الفقيه أحيانا قد يتردد ما الذي يستظهره نوع العرف من هذه الكلمة، فهنا في فرض تردد الفقيه يكون شنو؟ للظهور النوعي ثبوت، يريد الفقيه شنو؟ إثباته وإحرازه، فله ثبوت وإثبات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هو موضوع الحجية؟ هل هو الظهور الذاتي أو الظهور الموضوعي؟ الصحيح أن موضوع الحجية الظهور الموضوعي لا الظهور الذاتي، وذلك لأن النكتة في الحجية كما سبق بيانه ظهور حال المتكلم، أي أن ظاهر حال المتكلم أنه يريد شنو؟ تفهيم المعنى من الله، وما هو ظاهر حال المتكلم هو أنه يريد تفهيم المعنى من الله بالأساليب العرفية والنكات المحاورية، لأنه يريد تفهيم المعنى من اللفظ بعرفه الخاص وبنكاته الخاصة، فإن هذا خلاف ظاهر حال المتكلم بل يحتاج إلى مؤونة. فما دامت النكتة في حجية الظهور هي ظهور حال المتكلم في إرادة تفهيم المعنى، فما هو ظاهر حال كل متكلم أنه جار وفق الجنوب وفق الأساليب العرفية والنكات النوعية، لأن له عرفا خاصا به، فما هو موضوع الحجية يا مولانا ومقتدينا؟ هو شنو؟ هو الظهور الموضوعي، أي التبادر المستند إلى النكات العرفية العامة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ما هو الطريق لإحراز الظهور الموضوعي؟ إذ ليس لدى الفقهاء إلا الظهور الذاتي، ولذلك يختلف الفقهاء وتقوم المعارك بينهم في الاستظهار، فمعناه أن الظهور ظهور ذاتي والخلاف في تحديد الظهور الموضوعي. فما هو الطريق لإحراز الظهور الموضوعي؟ حسبته في عرفين، في ثلاث ظهورات، يعني شنو خلي يكون كيف احنا خلي يكون يعني مسألة فلسفية خو هذا ظهور موضوعي، هذا مو ظهور ذاتي. ظهور الذاتي بمعنى أنني استظهرت من خطاب عام معنى خاص رجوعا للعرف الخاص، ولا هذا أكثر ظهور موضوعي؟ شنو علاقة بعض؟ الآن أنا لأنني أعيش في مجتمع يستظهر من لفظ الآية ينبغي الكراهة، بينما العرف العربي العام يستظهر منها الحرمة. استظهاري هذا المعنى الخاص لأجل العرف الخاص يسمى ظهورا ذاتيا، لأنه لم يستند إلى النكات العرفية العامة. كيف يعني ما إلى معنى التقسيم بعد؟ خطاب الشارع، الخطاب العام، نحن نتكلم في استظهار معنى خاص من خطاب عام، مو نستظهر معنى خاص من خطاب خاص. واضح ظهور موضوعي؟ لو أن الأب مثلا إلى مصطلحات خاصة بينه وبين ابنه، يقول يا ولدي أنا إذا قلت لك أضرب يعني قبل، وإذا قلت لك قبل يعني أضرب، ما هذا. فصدر الخطاب الخاص زين، قال أضرب شيخ محمد، قبل شيخ محمد. هذا ظهور موضوعي، هذا مو ظهور ذاتي. لما؟ لأن الخطاب خاص. نحن كلامنا في استظهار معنى خاص من خطاب عام، هذا هو الذي ينقسم إلى ظهور ذاتي وظهور موضوعي. الأمر الثالث، ما هو الطريق لإحراز الظهور الموضوعي؟ أحد وجهين. الوجه الأول، دلالة التبادر الخاص على التبادر العام، كما ذكروا ذلك في بحث الوضع. فإن الإنسان إذا سمع لفظان وشك في شنو؟ في معناه الموضوع له، فإذا رجع إلى مرتكزه ووجدانه ورأى أن هذا المعنى ينسبق من حق اللفظ لا من القرينة، وكرر ذلك مع نفسه إلى أن أحرز استناد الانسباق إلى شنو؟ حق اللفظ دون القرينة، قالوا بأن هذا التبادر الخاص يدل على أن المعنى الموضوع له هو هذا. هنا أيضا نفس العملية يقوم بها الفقيه، فإن الفقيه عندما يريد أن يحرز التبادر العام، يعني يريد أن يحرز الظهور الذاتي الموضوعي، فهو يقوم بعملية الظهور الذاتي، بمعنى أنه يكرر إطلاق اللفظ على نفسه ويتقمص كونه من أهل العرف العام المجرد عن جميع العوامل والأعراف الخاصة. فإذا كرر ذلك على نفسه ورأى أن المعنى الذي انسبق إليه مستند إلى الخطاب بلحاظ كونه خطابا عرفيا، كان التبادر الخاص دليلا عقلائيا على التبادر العام. فهذا ما يصنعه العقلاء عندما يسمعون أي خطاب، يقومون بنفس هذه العملية، وهي الاستدلال على التبادر العام بالتبادر الخاص. الطريق الثاني الافتراض، ك كما ذكر في بحث إثبات الوضع، أنه إذا اضطرد استظهار هذا المعنى من اللفظ لدى العرف نفسه كان الاضطراد كاشفا عن الوضع، كذلك في المقام. فإذا ألقي هذا الخطاب كما يصنعه كثير من الفقهاء، أن يلقوا الخطاب إلى تلامذتهم ويقولون ماذا تستظهرون، أعينونا أعانكم الله. فإذا ألقي الخطاب على عدة من أهل العرف ومع هذا التكرار رؤية أن الجميع يستظهر هذا المعنى من حق الخطاب نفسه، كان الاضطراد كاشفا عن الظهور الموضوعي، ولا طريق لنا غير ذلك. وإن كان بعض أساتذتنا دام ظله الشريف يتعب نفسه في مراجعة كتب اللغة وأشعار العرب وخطب أمير المؤمنين والأحاديث الأخرى في سبيل تنقيح شنو؟ الظهور الموضوعي للخطاب، لأن كل ذلك مصداق من مصادق الاضطراد الذي ذكرناه كطريق ثان لإحراز الظهور الموضوعي. الأمر الرابع، ما هو الحجة؟ هل الظهور الموضوعي في زماننا أو الظهور الموضوعي في زمان صدور الخطاب؟ لا إشكال بأن الحجة هو الظهور الموضوعي في زمان صدور الخطاب. فلو اختلف الظهور العرفي من زمان صدور الخطاب عن زماننا هذا، فما يستظهر في زماننا وإن كان ظهورا عرفيا عاما لكنه ليس بحجة، بل المدار على الظهور العرفي العام زمن صدور الخطاب. والسر في ذلك ما ذكرناه قبل قليل، من أن النكتة في حجية الظهور ظهور حال المتكلم، في أنه يريد تفهيم المعنى من اللفظ. ومن الواضح أن ظاهر حال الأئمة معصومين عليهم السلام في خطاباتهم أنهم يريدون تفهيم المعاني بالأساليب الولوياي المتبعة في زمانهم وعلى ضوء النكات العرفية المعهودة في زمانهم، لا أن ظاهر حالهم أنهم يريدون التفهيم بلحاظ شنو ما سيأتي بعد 1000 سنة أو 2000 سنة، الله العالم. إذن فبالنتيجة، بما أن النكتة في حجية الظهور ترتكز على ظاهر حال المتكلم، فما هو ظاهر حال المتكلم في زمن المعصومين؟ إن ظاهر حال المتكلم المعصوم كظاهر حال متكلم الشاعر في ذلك الزمان أو البائع في ذلك الزمان أو الواقف، أي واحد متكلم يعني، في أنه يريد تفهيم المعنى في إطار الأساليب والنكات العرفية الرائجة والمتعارفة في زمان صدور الخطاب. فيأتي الكلام في الأمر خامس، فكيف نثبت الظهور الموضوعي في زمان صدور الخطاب؟ وهذه هي المشكلة الأساسية، الوقعة كلها بالاطراقات على هذا المعنى. وهذا الخلاف بين الحداثيين وبين الإسلاميين كلها في النقطة، كيف اثبتوا انتوا يا الحوزة العمايم، كيف اثبت أن ما تستظهرون هو بل هو ما كان معاصرا زمان الناس؟ الوضع هنا فلذلك لما أدرك الأصوليون جوهر المشكلة فعالجوها بأصالة عدم الناس، أي لو انتقل معنى اللفظ من زمان المعصومين إلى معنى آخر في زماننا لشنو؟ لبان ذلك، فحيث لم يبن فالأصل عدم انتقال المعنى، أو كما يعبر بعضهم بالاستصحاب القهقرائي، أي أن المتيقن الآن، وهو أن ما نستظهره من المعنى الآن، فهل ما نستظهره من المعنى الآن هو ما كان في زمان المعصومين؟ فيجر استظهار زماننا لزمان المعصومين ليثبت بذلك، شيخ محمد، ليثبت بذلك الظهور في زمان المعصومين. ولكن السيد الشهيد والسيد الأستاذ ذهبا إلى أن النكتة الارتكازية هي أصالة الثبات، والمقصود بأصالة الثبات أن اللغة، نعبر بتعبير السيد الأستاذ حتى يصير لطيف المطلع، اللغة وإن كانت كائنا حيا خاضعا للنمو والتطور، إلا أن بطء تغير اللغة بحسب مرور الزمان أحدث ارتكازا عقلائيا يعبر عنه بالثبات، باعتبار بطء التغير وعدم حدوثه إلا بمرور زمن طويل. وقد أفاد السيد الشهيد قدس سره بأن أصالة الثبات مدركها ما بناء العقلاء أو سيرة المتشرعة، فأما بناء العقلاء جعلنا الله وإياكم من العقلاء إن شاء الله، فأما بناء العقلاء فقد قام منذ زمن الناس على العمل بالأقارير والأوقاف والوصايا والبيوعات، وإن صدرت قبل مئات السنين. فلا إشكال أن العقلاء مثلا في زمن العسكري عليه السلام يعملون بوصايا أو أوقاف أو أقارير أو بيوعات قد تكون صدرت قبل الإسلام، فعملهم بذلك لا وجه له لولا شنو؟ أصالة الثبات، لولا أن مرتكزهم على أصالة الثبات أو سيرة المتشرعة، حيث إنه قد جرت سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام على العمل في زمان العسكري بظاهر حديث صدر في وين؟ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبالوا بتغير الزمان وتداخل المعاني. فلولا أن أصالة الثبات تامة لديهم بما هم متشرعا لما درى عملهم على ذلك. ودعوة، دير بالك على الدعوة، ودعوة أننا لا نحرز جريان سيرة العقلاء على العمل بخطاب صدر قبل مئات السنين، أو جريان سيرة المتشرعة على العمل بحديث صدر قبل عشرات أو مئات السنين، ما لم يكن هناك شيخ محمد، ما لم يكن هناك اطمئنان بأن معناه هو هذا، فالحجية حينئذ الاطمئنان، كما ذكره سيد المنتقى قدس سره، فسد على نفسه. صار من الانتداديين، فإنه انتهى في باب الانتداد لأنه انتدادي. فإن هذه الدعوة ممنوعة، لا يحتمل أنه في جميع هذه الموارد العمل بشنو؟ بالاطمئنان. أي أن الاطمئنان حاصل في كل هذه الموارد، وإنما المدار يا شيخ محمد على الوثوق النوعي لا على الوثوق الشخصي، بمعنى أن في الخطاب قرائن لولا الموانع الشخصية لكانت مفيدة للاطمئنان، وهذا كاف عندهم في العمل الخطاب. وإن لم يحصل الاطمئنان بل إيه؟ الشخصي. الأمر كم أمر قلنا؟ الأمر السادس، لا يحرز العمل بأصالة الثبات في بعض الموارد. مثلا المورد الأول، ما إذا أحرزنا أصل النقل وشككنا في المتقدم والمتأخر. فمثلا شيخ محمد ذكروا هذا في بحث الكر، فمثلا الكر له معنى لغوي، فلو أحرزنا أن الشارع نقل الكر من معناه اللغوي إلى معنى شرعي، أحرزنا ذلك، ثم استعمل لفظ الكر في الروايات، فلا ندري أن النقل سابق على استعماله أو استعماله سابق على نقله، فالنقل أحرز لكن شك في المتقدم والمتأخر. فهنا يا شيخ محمد لا نحرز جريان بناء العقلاء على جريان شنو؟ أصالة الثبات، إذ النقل أحرز، وإنما شك شنو؟ في المتقدم والمتأخر. المورد الثاني، ما إذا لم نحرز النقل ولكن أحرزنا أن الشارع استعمل هذا اللفظ في المعنى الشرعي استعمالا شائعا بحيث أصبح مجازا مشهورا متاخما للحقيقة. فمثلا إن الشارع استعمل لفظ الخمس فيما يكون منقسما لسهم الإمام شنو وسهم السادة، بينما الخمس بحسب المعنى اللغوي والعرفي هو كثر من المال. فإذا ورد علينا الخطاب وقال فيه شيخ محمد هذه الرواية اختلفوا في مدلولها، دير بالك، خذ مال الناصب أينما وجدته وادفع إلينا خمس، فنحن نعلم أن للخمس معنى لغويا وهو الكسر، وقد استعمل استعمالا شائعا في سهمي الإمام والسادة، فهل هنا تجري أصالة الثبات فيقال مقتضى أصالة الثبات بقاء الخمس على معناه اللغوي وهو مطلق الكسر ولو كان من باب الصدقة ولو كان من باب الزكاة وليس من باب سهمي الإمام والسادة؟ يقال لا نحرز بناء العقلاء على إجراء أصالة الثبات في المقام، مع أن المعنى الثاني الذي استعمل فيه اللفظ في لسان الشارع كان شنو؟ شائعا كثيرا بحد يكون مزاحما للمعنى الحقيقي في مقام الانصراف والتبادل. ولو أردنا يا شيخ محمد أن نتمسك بالاستصحاب، بأن نقول مقتضى الاستصحاب حيث كان للفظ الخمسي ظهور في المعنى اللغوي قبله، شنو؟ قبل استعمال الشارع له في معنى آخر، فنشك في بقائه، قلوا ياي، على ظهوره في المعنى اللغوي فنستصحب. فالإشكال أن المستصحب ما هو؟ هل المستصحب العلقة الوضعية حيث كان بين لفظ الخمس والمعنى اللغوي وهو مطلق الكسر علقة وضعية ونشك في بقاء هذه العلقة وعدم أن نستصحب بقاءها، فإن استصحاب بقاء العلقة اللغوية لا يثبت ظهور اللفظ فعلا فعلا شنو؟ في المعنى اللغوي إلا بالأصل المثبت. وإن استصحبنا نفس الظهور، استصحبنا شنو؟ نفس الظهور، فإن الظهور أمر وجداني لا معنى للشك فيه، إما موجود أو غير موجود. إذن فلا بد أن تستصحب الظهور على نحو الاستصحاب التعليقي، بأن تقول هذا اللفظ فهو قول وادفع إلينا الخمس، لو صدر في زمان النبي لكان ظاهرا في المعنى اللغوي فهو كذلك لو صدر في زمان الصادق. فهذا من قبيل الاستصحاب يسموه تعليقي في الموضوعات، والاستصحاب التعليقي حتى عند من يقول به فإنما يقول به في الأحكام لا في الموضوعات. فتلخص من ذلك أن المدار على حجية الظهور الموضوعي، وأن إثبات الظهور الموضوعي في زمان النص بأصالة الثبات وعدم جريان أصالة الثبات في بعض الموارد. فافهم واغتنم ولا تغفل وتدبر والتفت.